أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وعلينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم بأن الاحتياط في الشبهة الوجوبية غير المحصورة يشمل أمرين. الأمر الأول أن نحتاط في أصل وجود ذلك الشيء باعتبار تردده، وأخرى الأمر الثاني في شرائطه أو شروطه وأجزائه وموانعه. الشبهة المحصورة، نعم الشبهة المحصورة. وقلنا إن الاحتياط يشمل الأمرين، وما قيل من أن الاحتياط يختص بالأمر الأول فقط ليس بسديد. لماذا؟ لبعض الوجوه التي ذكرناها بالأمس الماضي، منها إمكانية رجوع الأمر الثاني للأول، ومنها رجوع الأمر الأول إلى الثاني في بعض الصور باعتبار أننا لو كان شكنا في مركب نريد أن نحتار تتردد الصلاة بين 10 أجزاء و11 جزءا، فهذا المركب شنو؟ يعني الاحتياط في أصل وجوده، ولكن أصل وجوده يتركب من أجزاء، فيكون الكلام فيه كالكلام في الصورة الثانية، فيما إذا شككنا في جزئية جزء وشرطية شرط وقيدية قيد. نعم. ثم بعد ذلك قلنا إن الماتم استثنى بعض الصور إذا صح التعبير، أو قال قد يدل الدليل الخاص على سقوط الأمر المعتبر في حال الاشتباه، يعني لا يجب الاحتياط فيه بالرغم من أن الشبهة محصورة، لكن الشارع لا يوجب علينا الاحتياط كما في حال المتحير بالنسبة للصلاة إلى أي جهة. قد يقال بأن الأدلة دالة على الاكتفاء بصلاة واحدة إلى إحدى الجهات. وكما أيضا قد يدل الدليل على الترخيص في المخالفة الاحتمالية، مثال ذلك من كان عليه عسر وحرج في الصلاة إلى جهتين عند اشتباه القبلة، هنا يقال أيضا يجوز له أن يتخير في الصلاة إلى إحدى الجهتين. شرطية الاستقبال لا تسقط، بل هي باقية، غير أن المكلف يختار في أدائه لصلاته إلى إحدى الجهتين. يعني ما يجب عليه أن يحتاط بتكرار الصلاة. ليش؟ لأن تكرار الصلاة عليه فيه مثل مشقة، عسر، حرج. فيقال أن الدليل دال على الاكتفاء بصلاة واحدة، لكن إلى أي جهة يصلي؟ هل يصلي مثلا إلى نصف الصلاة إلى هذه الجهة ونصفها إلى الجهة الأخرى حتى يقول نصف الصلاة وقعت؟ خلاص يختار أي الجهتين شاء ويصلي إليها ويكتفى بذلك. نعم، هذا طبقناه ولا ما طبقناه؟ من وين؟ أي كما قد يدل الدليل على الترخيص في المخالفة الاحتمالية مع بقاء أصل الاشتراط. أصل الاشتراط أن يصلي المكلف إلى القبلة هو باطل عن المكلف، لكن لعسره لحرجه فعند اشتباه القبلة لا يبعد البناء على التخير لدى المكلف في الصلاة إلى إحدى الجهتين. طيب طبعا احنا مر علينا الاحتياط يقتضي ان نصلي الى الجهات الاربع، لكن بما انه ماذا هو عند مثلا الظن قائم على جهتين فيكتفي بالصلاة الى احدهما فقط،
او يكتفي بالاربع
ما رتب يكتفي بواحد. اي نفس الكلام. طيب نحن ذكرنا في البحث السابق الماثل يتحدث يقول قلنا ان العنوان وحده يعني عنوان غير المحصور ليس له دخل في عدم منجزية العلم الإجمالي، والدخل لهذه الأدلة التي أقيمت من قبل الأصوليين إما للإجماع أو للروايات أو السيرة القطعية أو العسر والحرج أو ضعف الاحتمال كما قال الشيخ الأنصاري بحيث لا يعتد به لدى العقلاء، نفس ما قلنا في الشبهة التحريمية بعينه يجري في الشبهة الوجوبية. يعني ما عندنا كلام جديد، عدم المنجزية ما يستند إلى عدم الانحطاط. لماذا؟ لأننا بعد أن بحثنا عن هذا يعني عن هذا العنوان لم نجد له عينا ولا أثرا في الروايات، وقلنا قد يكون من العناوين المتصيدة، بل ترقينا وقلنا ان الروايات واردة في عدم منجزية الشبهة المحصورة، لكن باعتبار وجود تصادم بين الظهور الاول للروايات مع الدليل العقلي رفعنا اليد عن ذلك الظهور الاول وحملنا الروايات على مقامنا. الشبهة ماذا؟ غير المحصورة. الكلام نفسه يجري هنا. نعم. ولذلك يقول الأمر الرابع، لو افترضنا كون الشبهة الوجوبية غير محصورة، الظاهر جريان ما تقدم فيها من أن رافعية عدم الانحصار فيها لتنجيز العلم الإجمالي ليس لخصوصية هذا العنوان، يعني يقول لكونها كما قال بعضهم هكذا منهم الأغضير، قال هذا العنوان هو معقد الإجماع إذا تذكروا، ورد عليه الماسن قال لعل أنت يعني أنت لا غير تستغر ذلك، لكن كلام الأصوليين لا يثير إلى هذا المعنى. نعم. بل قلنا ان هذا العنوان ورد في يعني في كلام الاصوليين المتاخرين، ما راح تشوفه مثلا في الكتب الاصوليه القديمه شبهه محصوره وغير محصوره، ما فيها حاجه. شوفوا معارج الاصول كتاب العده للشيخ طوسي غيره، ما تشوفون هالعنوان ده يعني في منجزية العلم الإجمالي انقسام إلى مثلا شبهة محصورة، فبالتالي العلم الإجمالي ينجز أطرافه، شبهة غير محصورة العلم الإجمالي لا ينجز أطرافه وتجري الأصول المؤمنة في الأطراف. بل بلحاظ ما قد يصاحبه من حرج أو تعذر ويدل ضعف الاحتمال وما إلى ذلك. طيب، وحينئذ إن كان المانع المفروض يختص ببعض الأطراف معينة، نحن قلنا هنا إذا وجد مانع لبعض الأطراف كان طرف من أطراف الشبهة غير المحصور سوى مانع خرج، إحنا في الشبهة المحصورة إذا كان بعض الأطراف خارج أوردنا كلام بأن العلم الإجمالي يتنجز ولا ما يتنجز، بس في الحقيقة العلم الإجمالي المحصلة النهائية ما يتنجز معه. طيب، فما بالك بالشبهة غير المحصورة إذا خرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء لمانع باب أولى؟ وحينئذ فإن كان المانع المفروض يختص ببعض الأطراف المعين كان مانعا من تنجيز التكليف الإجمالي مطلقا، يعني لا تجب عندنا لا الموافقة القطعية ولا الموافقة الاحتمالية، حتى نقول احنا نحتار يعني مثلا نأتي ببعض الأطراف لعلنا نكون قد أخذنا يعني أتينا بالتكليف، يقول لنا ما في أحد. حيلة ترسل ما في طبعا. وإن لم يختص ببعض الأطراف معينة في مانع، بس ما يدري في المانع، يعني أنت في مانع لبعض الأطراف غير المعين، هنا تجب الموافقة الاحتمالية فقط، موافقة قطعية ما تجب، بس الموافقة الاحتمالية واجبة. وإن لم يختص ببعض الأطراف المعينة بل مقيرا جرى فيه ما تقدم في التنبيه السادس، وكان نظير الاضطراب في الشبهة المحصورة إلى بعض الأطراف غير المعين، الذي تقدم أن الظاهر سقوط العلم الإجمالي فيه عن المنجزين، بحيث هذا العلم الإجمالي لا ينجز أطرافه بنحو وجوب الموافقة القطعية على المكلف، ويجب على المكلف الاقتصار على ما لا يلزم منه المحذور. يعني شنو؟ موافقة احتمالية فقط. طبعا هذا البحث منين يتلخص منه؟ يعني النتيجة منين توصل به؟ نفس الكلام اللي قلنا الشبهة المحصورة، جينا طبقنا في الشبهة غير المحصورة، لأن يعني القواعد هي هي، ما في فرق. طيب طبعا مبحث الدوران بين الأقل والأكثر ارتباطيين من المباحث الأصولية الدقيقة، وأيضا هو مبحث تطبيقي لأصلين عمليين، أو إذا صح التعبير هو مبحث عمل، ما درسناه في أصالتي الاحتياط والبراءة نريد أن نطبقه في هذا البحث. يعني في الحقيقة في مبحث الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين نريد أن نتوصل إليه، نريد أو كما قال الماسن، البحث في هذا المقام ليس من البحوث الكبروية، أن أيهما يجري، ننقح المجرى أصالة الاحتياط أم البراءة كبحث كبروي، وإنما نريد أن ندرج القضية كصغرى لأحد المبحثين المتقدمين. صح؟ بيان ذلك يقول هذا واضح لدينا، يمكن في الأقل والأكثر الاستقلاليين الوضوح فيه بمكان، قلنا نجيب إذا شخص أقرضني مبلغا من المال وأنا متدين غاية التدين وأردت أن أفي له بالمال أقدم له أمواله، فشككت بأن القرض الذي أعطاني إياه هو أصلا ما يجب أصلا ما يجب القرض له ناس مو في ذهن يقول أصلا ما أدري أخذتك وما أخذت ما الناس كذلك وما أدري أقرضني 10,000 أم 11,000. نقول 10 متيقن، والألف الحادي عشر مشكوك معي، فيجب علي الإيفاء بالمتيقن اللي هو 10,000، ويبقى 1,000 مجرى للأصل المؤمن أطالة شنو؟ البراءة عن الزيادة. يمكن هذا واضح في الأقل والأكثر الاستقلاليين، يعني جريان الأصول المؤمنة في الاستقلاليين من الوضوح بمقام، ما في شيء طبعا 100%. أما في الأقل والأكثر الارتباطيين شوفوا وجه الشكر، إذا أنا شككت الآن لأن هذا المركب هل هو 11 جزءا أم 10 أجزاء، هذا مورد اختلاف، يعني الشك في شرطية الشر أو جزئية الجزء، قيل أنها
أن هذا الشك يصير المشكوك كصورة لكبرى الاحتياط، وقيل أنه صورة لكبرى البراءة. أما القول بالاحتياط فشوش، ليش إحنا يجب علينا أن نكرر الإتيان بالمكلف به مرتين حتى نحتاط، ولا يسوغ لنا أن نجري البراءة؟ لأن الإتيان بالعشرة الأجزاء مش معلوم أنه يبسط التكليف، عرفنا؟ صحيح، لأن الماهية قد يقال أنها مختلفة، الماهية المركب هو عين الأجزاء بالأسر، لكن هذه الماهية المتكونة من عشرة أجزاء مختلفة عن الماهية المتكونة من أحد عشر جزء، وبالتالي أنا في مقام الامتثال لا أستطيع أن أقول من يقول بجريان أصالة الاحتياط الاشتغال، أنا لا أستطيع أن أقول من باب التكليف الآن وجب عليه، لكن أنا لا أعلم بأنه يتحقق التكليف بالعشرة أجزاء أم بالأحد عشر جزء. ففي مقام الامتثال ماذا أعمل؟ لو أتيت بالعشرة أجزاء يبقى الشك موجود لأنني كلفت، فلا أتيقن بالفراغ اليقيني. وقد قلنا بأن مقتضى القاعدة في أصالة الاحتياط لأن الاشتغال اليقيني يقتضي فراغا يقينيا، فهل أستطيع أن أقول بأنني عندما أتيت بالماهية المركبة من عشرة أجزاء فرغت بالنجي أم لا أستطيع؟ الصحيح كما يقول من قال في أصالة الاحتياط في الأقل والأكثر الارتباطيين أنك مش واضح لنا الفكرة؟ لا أشوف أنه يعني بالجزء المباحث راح تجيني الصور، أي يعني في مرة هذا الجزء الإتيان فيه قد يقل بالعشرة لأن عشرة مشروطة بعدم الإتيان فيه، وفي مرة لا يقل الإتيان بآنفاك، بس الزيادة هذه ما تعني كذكر مثلا، لا لا في صور راح يأتينا. نحن الآن كلامنا في أصل القضية مو في تفريعاتها، وسؤالك هذا يتوقف على التفريحات التي تأتينا إن شاء الله تباحا. الخلاصة اتضح لدينا أن من يقول بأنها صغرى لكبرى الاحتياط في لا وجه ولا ما لا وجه، لا وجه. أما من يقول بأنها صغرى لكبرى البراءة يقول احنا على القاعدة الماهية هذه المطلوب منا شنو؟ اليقين عندنا بالعشرة والجزء الحادي عشر مشكوك، وبما ان الحادي عشر مشكوك هذا ما يرجع الى الشك المكلف به عند التحقيق، بل الى الشك في اصل التكليف. يعني هل انا كلفت بما هي تتكون من احد او عشر جزءا ام لا؟ انا عندي يقين لان هذه الاجزاء المركبه هي اجزاء للماهية اللي تتالف من احد عشر جزءا، وهي اجزاء للماهية الحقيقيه اللي مركبه من عشرة اجزاء. واضح لنا الفكره؟ ففي مقام الامتثال عندما احقق المطلوب يصير شنو؟ أتيت بالمتيقن والزائد مشكوك. مشكوك بأي معنى؟ مشكوك مو بمعنى أنني كلت به وأشك في حصول الفراغ عنه، أشك في أصل التكليف به. فالمرجع هنا ما هو من؟ المرجع هو البراءة، مو المرجع أصالة الاحتياط. شفنا شلون نقطع ايوه مو في المكلف به حتى نرجعه الى ماذا؟ أصالة الاحتياط وأصالة الاحتراف. فاذا هنا اتضح لنا امران،
الأمر الأول أن المبحث هنا ليس بكبروي، وإنما هو مبحث تطبيقي كبروي كنتيجة لأحد البحثين السابقين اللي مر علينا، الاحتياط والبراءة. الآن ندرس هذه بأيهما؟ من يقول بالنظرية الأولى يقول لا، يقول الاحتياط احنا نصحنا الاحتياط. النظرية الأولى تدرج تحت الاحتياط لأن شكلي المكلف به، ها؟ ومن يقول بالنظرية الثانية
البراءة،
ها؟ تقصد البراءة عقلية ولا شرعية؟ ما في عندنا براءة أزلية، عندنا استصحاب العدم الأزلي فقط، براءة أزلية ما عندنا. يمكن يكون لكلامك وجه باعتبار أن استصحاب العدم الأزلي في الحقيقة هو أصل مؤمن مثل البراءة، لعل تقصد هذا المعنى. إحنا ما ندري الاستصحاب، يعني استصحاب عدم التكليف، وإنما ندري البراءة. نعم، نلحظ ما يقوله المعترض. الفصل الرابع في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. أشرنا في أول مباحث الأصول العملية إلى أن النزاع هنا ليس في حكم هذه المسألة كبروية، كما هو الحال في المبحثين الأساسيين أطالة الاشتغال وأطالة البراءة، بل هو نزاع صغروي يرجع إلى محل الكلام في صغريات مسألة الشك أصل التكليف التي عقدنا لها الفصل الأول، والتي كان التحقيق فيها خلافا لما قاله الإخباريون البراءة، أو من صغريات مسألة الشك في تعيين التكليف التي عقدنا لها الفصل الثالث، والتي كانت تحقيق فيها وجوب الاحتياط. إذن الكلام هنا وين؟ يبتني على البراءة عن حكم المسألتين المذكورتين، وأن هذا المبحث يندرج في أي المبحثين. ولو افترضنا وقوع الكلام يقول ها هذا ما أشرنا إليه تدليل، شنو خلاصة هذا التدليل؟ راح تشوفون عندنا في بعض المسائل التي تمر عندنا ننقع أدلة ونرد على إشكالات تتعلق بمبحث الاحتياط، يعني كأننا نؤصل لمبحث الاحتياط، والعكس صحيح، ننقع أدلة ونفصل في مسائل ترجع المسألة إلى شنو؟ البراءة. يكون البحوث التي ستأتينا صحيح هي بحوث يعني يمكن أن ينظر إليها من زاويتين، لكن إحنا الزاوية الهامة في مبحثنا أنها بحث استطرادي، يعني نفصل فيها من جهة لأجل إثبات المطلب، مو لأجل امتناء المسألة على شنو؟ على أنها صغرى لكبرى الاحتياط. واضحة؟ أيه. ولو افترضنا وقوع الكلام في بعض الجهات الأخرى فهو غير مقصود بالأصل، بل هو مبحث استطرادي، وستمر علينا مباحث دقيقة يعني حتى من خلال هذه المباحث تتضح لنا البحوث اللي مرت علينا في مبحثي الاحتياط والبراءة بشكل تفصيلي، لأن احنا عندما ننقح مسألة بشكل عملي تصير الصورة أوضح لدينا، بس يقول هذا مو هو محل كلامنا، محل كلامنا هو في البحث، هي بحث صغروي ليس إلا. ومن هنا ينبغي تقديم أمور تمهيدا للكلام في المقام. الأمر الأول أن دوران التكليف بين الأقل والأكثر على نحوي تارة بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، وأخرى بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
أما بين الأقل والأكثر الاستقلاليين فلعل جريان البراءة فيه من الوضوح بمكان، غير أن المسألة الثانية هي محل شبهة. ومن هنا ينبغي تقديم أمور: الأول أن دوران التكليف بين الأقل والأكثر تارة، مع فرض أن الزائد المحتمل مورد بتكليف مستقل غير التكليف المتيقن، ينشأ من غرض آخر في قباله، حيث يمكن التفكيك بينهما في الإطاعة والمعصية، سواء كان أمرا مقابلا للمتيقن وموردا للعمل فيه. اثنين أمران، يعني في السابق الآن جبنا الدراهم، أما في غير الدراهم ممكن أن يصير الأقل والأكثر، يعني أنا سيقن بشيء وأحس بشيء آخر، هل أعطاني شيئين أم شيء واحد؟ أنا على يقين بأني أعطاني كتاب، بس أعطاني كتابا ومالا أموال أم لا، سيجب علي أداء الكتاب. واضح؟ كما لو دار الأمر بين الدرهم الواحد والدرهمين، أم من شؤونه القائمة به كما لو احتمل وجود إيقاع الفريضة في المسجد لتعلق النذر به. شوفوا شلون هذا كان شرط، يعني الشرط تابع للمكروه. فهل الصلاة أنا أؤديها بأي مكان وتسقط أم لا؟ لأني نذرت أن أؤديها بالمسجد، فلا تبرأ ذمتي إلا بأدائها في المسجد. يعني في الحقيقة يجب علي الإتيان بما هي محققة، وهي أن تكون صلاة مسجدية يؤتى بها المسجد. فإذا عندنا صورتان، وأخرى يكون كمبوديا في الكلام هنا يتعلق يعني بنا صلى الله عليه وسلم وزاد وبارك على سيدنا نبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.